بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد. نبينا صلى الله عليه وسلم أوصى صحابته رضي الله تعالى عنهم وصية مودع، ووصية المودع الذي يودع أهله أصحابه لا بد أن يوصيهم بأهم الأمور، ولا بد أن يوصيهم بأهم الواجبات، وتكون وصيته فيما فيه الفلاح والنجاة من فتن الدنيا. ففي حديث العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نبينا صلى الله عليه وسلم لما ذكر الفتن والتفرق والإحداث في الدين وتفرق هذه الأمة الإسلامية، كما جاء في حديث معاوية رضي الله تعالى عنه أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، فهذا التفرق حاصل لا محالة ومن سنن الله الكونية، أخبر عنه صلى الله عليه وسلم. ولكن ما النجاة من هذا التفرق؟ وما النجاة من هذا الاختلاف؟ وما النجاة من هذه الفتن وهذه الدوامات التي تعصف بالمسلم، تعصف به من جهة الشبهات ومن جهة الشهوات؟ وأوصانا نبينا صلى الله عليه وسلم حين ذكر الاختلاف بوصيتين عظيمتين بهما النجاة من هذا التفرق وهذا الخلاف. أوصانا بالتمسك بالسنة والحذر من البدع وأهلها، فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. أوصى كذلك بسنة الصحابة وبالأخص الخلفاء الراشدين المهديين، ولم يقل فقط تمسكوا بها، بل قال: عضوا عليها بالنواجذ. وهذا بيان لشدة التمسك بالسنة وعدم إهمالها وعدم تركها وعدم الذهاب إلى قول فلان أو علان مما يعارض سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو إلى الأهواء والعقول والآراء التي تخالف هدي رسول الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قال الله أو قال رسوله صلى الله عليه وسلم فالواجب التسليم والاتباع، وهذا من أعظم مستلزمات التوحيد، وهو من لوازم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فاتباع النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ بسنته هو سبيل حصول محبة الله عز وجل. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالواجب على العبد أن يقدم هدي رسول الله وسنته على هدي أي أحد وعلى قول أي أحد كائنا من كان، فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد جاء الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم مع طاعة الله عز وجل، قرن الله عز وجل طاعة رسوله بطاعته، كما قال الإمام أحمد رحمه الله في القرآن في أكثر من 30 موضعا: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ورتب على طاعة الله ورسوله النجاة والرحمة ودخول الجنان وتكفير السيئات. فهذا هو الواجب على العبد. فمن أطاع الله واتبع القرآن يجب عليه الأخذ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام عن أقوام يأتون فيقولون نأخذ ما في القرآن ولا نأخذ ما في السنة، نؤمن بما قال الله ولا نؤمن بما قال رسول الله، يجعلون الشبهات على حديث رسول الله أو على الصحيحين أو على السنن أو على كتب الحديث. أخبر عنهم نبينا صلى الله عليه وسلم فقال يوشك رجل متكئ على أريكته يأتيه الأمر من أمري فيقول ما جاءنا في كتاب الله أخذناه، ما لم يأتي به لم نأخذ به. قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فمن أطاع الله يجب عليه طاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. جاءت امرأة إلى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فقالت إني قرأت القرآن فما وجدت فيه تحريم النمص، نتف شعر الحاجبين. فقالت قرأت القرآن فما وجدت فيه تحريم النمص، من أين أتيتم به؟ ليس في القرآن. فقال ابن مسعود رضي الله عنه ردا عليها، وهي قاعدة عامة في كل ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، قال نعم إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه. قالت أين؟ قال في قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم يجب تقديمها على قول أي أحد كائن من كان. وللأسف كثير من الناس يقدمون أهواءهم وآراءهم وأحزابهم من غير أن يشعروا، بل بعضهم يستهزئ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر، بل يطعن في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا حاصل من كثير من الناس، استهزاء باللحى، استهزاء بتقصير الثياب، استهزاء بسنن النبي عليه الصلاة والسلام. فقدموا عقولهم وآراءهم وأهواءهم وبدعهم ومحدثاتهم على ما قال الله وعلى ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قرن النبي عليه الصلاة والسلام سبب النجاة من التفرق والاختلاف بالبعد عن البدع والمحدثات. قال وإياكم ومحدثات الأمور، إياكم والبدع، تحذير، إياكم والبدع. وهذا يدخل فيه أهلها أيضا، إن البدع لا تسير وحدها ولا تنتشر وحدها، بل لا بد لها من مروجين، ولا بد لها من كتب، ولا بد لها من محاضرات. هؤلاء يجب الحذر منهم ومما يلقون، يجب الحذر من أهل البدع، وكذلك يجب الحذر من البدع والمحدثات. قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة قال يأتيكم أقوام يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. ولما قرأ أيضا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قرأ آية آل عمران في الذين يتبعون المتشابهات، فقال صلى الله عليه وسلم قال أولئك الذين سمى الله فاحذروهم، تحذير من أهل البدع. ولهذا سار أهل السنة والجماعة بل بإجماعهم، بل هو واجب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله باتفاق الأئمة بالتحذير من البدع ومن أهلها وذكرهم وذكر مساوئهم، بل إن هذا من الغيبة الواجبة التي أمر الله بها وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وأطبق وأجمع عليها سلف الأمة. ولهذا وصلت إلينا أسماءهم من أهل المحدثات والبدع من العصور الأولى إلى عصورنا هذه، والسلف يحذرون منهم بأسمائهم وأعيانهم ويحذرون من كتبهم. ولذلك من أعظم وصايا السلف عدم التساهل في السماع لهم والاستماع لمحاضرتهم. ما أكثر الآن الذين ينتشرون في مواقع التواصل وينتشرون في البرامج وفي القنوات وهم ليسوا على هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ليسوا من أهل السنة، ليسوا على طريقة السلف الصالح، من أهل الأهواء، من أهل البدع، من أهل الأحزاب. فلا تلقي بسمعك لكل أحد. كان الأئمة السلف الصالح وهم من كبار التابعين من تلاميذ صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وهم من هم في العلم والمكانة والفضل وحفظ السنة، يأتيهم الرجل فيريد أن يحدثهم فيضعون أصابعهم في أذانهم، أيوب السختياني وابن سيرين رحمهم الله تعالى يقولون ولا نصف كلمة، يقول أقرأ عليك آية، قال لا تقرأ علي حتى آية، فسئل عن ذلك فقال، فقيل له كيف لا تسمع حتى الآية منه؟ قال أخاف أن يقرأها فيؤولها على غير تأويلها فيقع في قلبي والقلب ضعيف. وهؤلاء من هم من في المكانة والعلم وقلوبهم ضعيفة ويعترفون بالضعف، فكيف بنا وكيف بأحوالنا وكيف بعوام الناس؟ لا تلقي بسمعك لكل محاضرة أو لكل شخص، بل الأئمة الكبار والعلماء الحمد لله كتبهم ومحاضرتهم وأشرطتهم مشهورة ومنتشرة ومقاطعهم وفتاويهم، بهذا تكون السلامة. ولذلك من وصايا السلف العظيمة أنك لا تقرأ لكل كتاب، كما قال السجزي رحمه الله مثلها قال بعض الكتب كالعقارب التي تلدغ المؤمن أو المسلم أو صاحب السنة ويتعذر لها الترياق، يعني لا تجد لها علاجا حين تصيبك هذه الفتنة، لأن القلب ضعيف، فإذا استقرت به فتنة وتساهل العبد واستمع لأهل البدع كما يقولون خذ الحق واترك الباطل، لا شك أن أخذ الحق هو الواجب وترك الباطل هو الواجب، لكن لا يعني ذلك التساهل في السماع لكل أحد، فأنت لا تعرف الحق كله حتى تأخذه ولا تميز الباطل كله حتى ترده، قد تأتيك الشبهة فتقر في قلبك، فما متى تخرج البدع والمحدثات إذا استقرت في القلب فإنه يصعب خروجها من القلب. شبهها النبي صلى الله عليه وسلم قال كالكلب بصاحبه، لا تدع عرقا ولا مفصلا إلا دخلته، كمرض الذي يعضه الكلب المسعور أكرمكم الله، فترياقه وعلاجه صعب ويدخل هذا المرض في جميع مفاصله حتى يهلك. قال كالكلب الذي يعضه بصاحبه، تعذر له الترياق والعلاج. فهكذا الأهواء والمحدثات إذا دخلت في القلب سيصعب خروجها، لذلك قال صلى الله عليه وسلم وهذا من أعظم عقوبات البدع وأهل البدع، قال إن الله احتجز أو حجب التوبة عن صاحب البدعة، إن الله احتجز أو حجب التوبة عن صاحب البدعة. لا يعني هذا أن صاحب البدعة لا يتوب، الكافر والمشرك يتوب إلى الله عز وجل إذا أخلص وتاب ورجع، ولكن معنى هذا الحديث كما فسره الإمام أحمد رحمه الله قال لا يوفق للتوبة، لا يوفق للتوبة. ووجه ذلك لهذا قال سفيان رحمه الله الثوري قال البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. لماذا البدعة أحب إلى إبليس من المعصية؟ لأن البدعة وصاحبها يرى أنه يطبق هدي رسول الله، يرى أنه على الحق، فحين تقول له تب يقول كيف أتوب من أمر أراه أنا واجب وهو في الحقيقة أمر مبتدع. ومثاله حين يقال لك تب إلى الله من صلاة الفجر تقول كيف أتوب من أمر فرض وواجب وصلاة الفجر كيف أتركها؟ هكذا صاحب البدعة حين تأمره بالتوبة من البدع يرى أن ما يفعله هو الحق فكيف يتوب منها؟ لهذا قال لا يوفق لصاحب للتوبة، لأن قليل من يرجع إلى الله عز وجل، ورحمة الله واسعة ويتوب الله على من تاب، لكن الأمر يحتاج إلى جد وإخلاص وصدق في التوبة والرجوع إلى الله عز وجل. وتأمل أولئك الخوارج الذين قاتلوا خير البشر وخير من على الأرض في عصرهم، قاتلوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا يرون أصحاب رسول الله ويرون علي بن أبي طالب ويرون معاوية وعمر بن العاص خيرة أصحاب رسول الله، يرونهم كفارا ويتقربون إلى الله بدمائهم. هكذا البدعة حين تقر في القلب، نسأل الله العافية، كما قال الله سبحانه وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال السلف هذه الآية في الخوارج، يعني في أهل البدع، وهذا من عقوبة البدعة، أنه يتقلب في الزيغ والانحراف حتى يهلك هلاكا بينا. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى السنة والتمسك بها والبعد عن البدع وأهلها. يجب علينا التمسك بهاتين الوصيتين لنبي الهدى صلى الله عليه وسلم، بهما النجاة وبهما الفلاح وبهما سلوك هدي سلف هذه الأمة، وبها يكون العبد من الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، وبها يكون من أهل الجماعة الذين هم جاء الوعد بأنهم ينجون يوم القيامة من دخول النار ويشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم ويكونوا بعد ذلك من أهل الجنة. جعلنا الله وإياكم من أهل السنة، وثبتنا الله وإياكم على التوحيد، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.